لكاتب كتاب تغير اسمه تعليم الرسل الاثنى عشر، اسمه ديداكي. الديداكي الكتاب ده هو عثر عليه أواخر القرن الماضي، وكان العثور عليه أحدث هزة كبيرة في الأوساط العلمية، والعلماء بيتحقق ويجوز العلماء اللي بره ما يجوز علماء متدينين ومناس عقلانيين، فحصوا الديداكي دي تعليم الرسل وإدوها توقيت إنها مكتوبة أواخر القرن الأول المسيح بين سنة 80 و100 ميلادية. كاتب الديداكي اللي هي العلماء أثبتوا إنها مكتوبة بين سنة 80 و100 تختلف من إنجيل متى اقتباسات كثيرة، خصوصا من العز على الجهل، كما اقتبس من إنجيل متى كاتب رسالة مشهورة وكانت مستعملة كثيرا في الكنيسة الأولى اسمها رسالة برناب، وأيضا العلماء حددوا تاريخ كتابتها بين سنتين 70 و120، يعني برضو أواخر القرن الأول ميلادي. فيها اقتباسات واضحة كل الوضوح، واللي عاوز يبحث انا بكتب اهو يقارن فصل 4 و5 من رساله برنابا مع متى 22 و9. عندنا واحد ثاني اسمه طفياس، طفياس اسقف مدينه اسمها هيرابوليس في مقاطعه فريجيا في اسيا الصغرى، وهو احد الذين استمعوا الى عظات يوحنا الرسول في مدينه افسس. طفياس يشهد بوجود انجيل متى فيقول في كتابه تفسير اقوال الرب، وهكذا كتب متى الاقوال الالهيه باللغه العبرانيه، يعني يقصد الاراميه اللي يكلم بها المسيح. وموضوع وجود انجيل متى الرسول بالاراميه لا يستند فقط الى روايه طفياس، بل تايد بشهاده اباء وعلماء لهم مكانتهم كلهم من القرن الثاني الميلادي، ريناوس، طنطينوس مدير الإسكندرية بتاع الإسكندرية، وآخرون مثل أوريجينوس، وبعديهم يجي يوسبيوس المؤرخ وكيرولوس الأورشليمي وإيبيفانيوس رئيس أقسط قبرص، وإيريناوس هيرونيموس العالم الشهير. أما إنجيل مرقس فقانونيته لا يرقى إليها أدنى شك. ذكروا فقياس المذكور اقتبس منه بعض الاباء الرسوليين، الاباء الرسوليين يعني تلاميذ الرسل، ويشير الشهيد الذي استشهد حوالي منتصف القرن الثاني كما شهد له كبار علماء القرن الثاني المسيحي زي ايريناوس وكليمنطوس الاسكندري مدير الكنيسة الاسكندريه، والعلامه تورتوليانوس في قرطاجنه، والعلامه اوريجين. اما انجيل لوقا فقد اقتبس منه يوستينوس الشهيد. يوستينوس الشهيد كتاباته له كتابات مهمة ما زالت بين أيدينا ومنشورة في الجزء الأول من المجموعة بتاعة The Writing of the Ante-Nicene Fathers، كتابات أباء ما قبل نيسيا، عبارة عن 10 مجلدات كبيرة، يأتي كلام وكتابة يوستينوس الشهيد في الجزء الأول. أهم كتاباته كتب دفاعين عن المسيحية، الدفاع الأول والدفاع الثاني، أجلهم حوالي منتصف القرن الثاني، ثم كتب حوارا مع حاكم يهودي التقى به في مدينة أفسس اسمه تريفو، وسيأتي الكلام عن ذلك بعد قليل. الكتابات الموجودة في لدينا حتى الآن. فإنجيل لوقا اقتبس منه يوستينوس اللي استشهد حوالي منتصف القرن الثاني عدة اقتباسات، يذكر ايريناوس بصراحة من انجيل لوقا رفيق بولس كما ذكرته، ذكرت الانجيل بتاع لوقا وثيقة تاريخية عثر عليها وترجع إلى سنة 170 ميلادية، كتابتها سنة 170، اسمها وثيقة موراتوري. موراتوري ده راجل سلياني لأنه هو اللي عثر عليها فنسبت الوثيقة إليها، وفي هذه الوثيقة مكتوب فيها الأسطار القانونية اللي بتعترف فيهم الكنيسة بأسطار مقدسة مكتوبة بالروح القدس. أما إذا أتينا إلى إنجيل يوحنا فقد قبلت الكنيسة منذ البداية إنجيل يوحنا كسفر قانون موحى به من الله لا يلحق أي ظل من السفر، وأنه من كتابة يوحنا الرسول نفسه، والأدلة على ذلك قديمة جدا وترجع إلى بداية القرن الثاني بعد كتابته بفترة وجيزة جدا. هذه الأدلة، الأدلة اللي ده إنجيل يوحنا تلميذ المسيح، تشمل شهادات أرثوذكسية وشهادات هرطقية من الهرطقة وكتابات بعض الوثنيين من أعداء المسيحية. وأنا لولا إسقاطي عليكم لكنت كتبت لكم كل الأسامي. لا يشذ عن هذا الإجماع في الاعتراف بإنجيل يوحنا سوى صوت واحد مخالف لا يكاد يسمع، وهو الخاص بشيعة اسمها شيعة الألوبيين. الألوبيين دول أنكروا هذا الإنجيل لأنهم كانوا يعارضون عقيدة اللوغ التي كتب فيها يوحنا وابتدأ إنجيله به، ومن ثم نسبوا إنجيل يوحنا وسفر الرؤيا إلى واحد هرطوسي يعتبر العدو الأول يوحنا اسمه كيرن. ده الصوت الوحيد اللي بيرتفع فيما يختص بإنجيل يوحنا. أما أعمال الرسل فقد قبلت هذا السفر الكنيسة بالإجماع وكتاب إلهي، وهو تكملة للإنجيل الثالث الذي يحمل اسم لوقا، وقد وجههما لوقا لشخص يدعى توصيل. لدينا شهادات كثيرة عن قانونية هذا السفر من أداء الكنيسة في القرن الثاني في أريناوس وكليمنطي الإسكندري وسيستريانوس، والوثيقة وثيقة بوراتوري التي ذكرتها لكم اقتبس منهم كليمنطوس، اقتبس من سفر الأعمال كليمنطوس الروماني. كليمنطوس الروماني في رسالته إلى كورنثوس كتبها سنة 94 ويعتبر من الآباء الرسوليين يعني في تلميذ الرسل. كما اقتبس من سفر أعمال الرسل القديس الشهيد أغناطيوس الأنطاكي الذي استشهد سنة 107 ميلادية. وأيضا يذكر هذا السفر أعمال الرسل يونسيوس الكورنثي من كورنثوس في القرن الثاني، يذكر معلومات خاصة بديونسيوس الأريوباغي الذي ذكره سفر أعمال الرسل في آخر الإصحاح 17. كما يستمد فقياس بعض معلومات من سفر أعمال الرسل، كما يمكن التعرف على آثاره في كتابات سيرس أجل. أما رسائل بولس الرسول فإحنا سنتكلم عليها، لأن الجماعة المعارضين وفروا علينا مؤونة الكلام والإسلام، هم معترفين ان دي رسائل بولس وانها كتبت قبل الاناجيل، كلامهم كده. يبقى اذا يعني ده صحه نسبتهم لبولس، ده امر مفيش جدال، مفيش غير رساله واحده اللي بيعترضوا عليها وبيقول دي بتاعت بولس، هي الرساله الى العبرانيين. السبب في كده ان بولس على غير العاده بتاعته في كل الرسائل بتاعته اغفل ذكر اسم في الرسائل الثانية، مثلا يقول من بولس عبد يسوع المسيح أو من بولس أسير يسوع المسيح إلى كذا. هنا ما ذكر سرت أبدا ولا اسم ليفتتح الرسالة دي بكلمة الله. بعض الناس يعملوا توازير يقولوا إيه السفر في الكتاب المقدس الأول كلمة الله، يقول على طول عبرانيين، لأن يقول الله بعدما كلم الآباء الأنبياء بطرق وأنواع كثة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وفيه خلق العالم. فبولس أغفل اسمه أن يكتب اسمه، فقالوا لا الرسالة دي انتهت، لكن بولس أغفل اسمه عن عم هو آخر، فهو يوجه رسالة لخصومه في الرأس يناصبونه العداء وده التعليم ده بتاع كليمانوس الاسكندري في القرن الثاني ومدير الكليه الافريقيه الاسكندريه. وهو ما يهموش ان الرساله دي تنسب اليه. هو يهمه ان الناس اللي بيعرضوه في الراي يؤمنوا بالمسيح. اود ان اكون انا نفسي محروما من المسيح من اجل اخوتي انتبائي حسب الجسد اللي هم اليهود. انا ما يهمنيش ان اسمي يتكتب على الرساله دي. اما كيف نثبت صحة نسبة هذه الرسالة إلى بولس فهناك إثباتات كثيرة. الآباء الأوائل آباء الكنيسة القديسين العلماء الأوائل اقتبسوا منها أكثر من أي سفر آخر. اقتبس منها كليمنوس الروماني في رسالة الكورنثوس اللي كتبها سنة 94 وهو لم يقتبس آيات متناثرة بل أجزاء بأكملها كما اقتبس منها بوليكاربوس. بوليكاربوس يعتبر من تلاميذ يوحنا الرسول واستشهد في سنة 155 ميلادية في رسالته إلى الفيلبيين كما استشهد بأجزاء من الرسالة العبرانيين برضو نفسه هو بوليكاربوس في صلاته الأخيرة قبيل الاستشهاد وكذلك استشهد بها يوستينوس الشهيد ويشهد كليمنوس الاسكندري بقانونيتها وعن كاتبها وبوله كما شهد بذلك سلفه قنطينوس مدير الاسكندريه الاسكندريه والعلامه اوريجينوس الذي اقتبس كثيرا منها على انها كلام بولس الرسول. ولا يوجد عالم في الكنيسه او لم توجد كنيسه المسيح سواء في مصر او في غيرها من هو نظير العلامة أوريجينوس في فهمه وإدراكه وتمكنه من الكتاب المقدس. أما رسائل الكاثوليكون السبع رسائل يعقوب اثنين لبطرس أبي ثلاثة ثلاثة صغيرين ليوحنا أبي ستة ثم رسالة يهوذا سبعة وثم الكاثوليكون لأن رسائل جامعة غير موجهة إلى أشخاص بالفعل زي ما كان بولس مثلا بيبعت لكنيسة كورنثوس كنيسة روميا أو إلى شخص أشخاص زي تيموثاوس وفي ليمون. كاتب الرسالة لبرنابا اللي قلت إنها ترجع لأواخر القرن الأول اقتبس منها وكذلك يسير السهيل في حواره مع تريفون الحاكم اليهودي في أفسس في النصف الأول من القرن الثاني وكذلك إريناوس القطليون وشهد لقانونيتها في منطقة الإسكندرية بل وضع تفسيرا لها لرسائل الكاثوليكية. وبالإضافة إلى ذلك توجد أدلة داخلية تثبت ذلك. الحقيقة أن رسائل الكاثوليكون النقاد بيسلموا الصحيح بيطعنوا في حاجة واحدة اللي هي الرسالة الثانية لبطرس. الرسالة الثانية لبطرس وهذا الكلام الذي قلته والآباء والعلماء دول شاهد حق بصحة نسبة الرسالة الثانية لبطرس إلى هذا الرسول. أما سفر الرؤيا فقد قبلته الكنيسة منذ عصرها الأول كأحد الأشطار العهد الجديد الكاملية وشهد بهذا السفر يوستينوس الشهيد وبابياس وديونيسيوس الكورنثي واقتبس منه استوفيلوس الانطاكي وكليمنطوس الاسكندري وإريناوس العلامة تورتوليان ثم أوريجينوس كما ان وثيقه موراتوري اثبتت سفر الرؤيا ضمن الاسفار الكامله. ننتقل للنقطه الثانيه ودي نقطه ربما انتم عمليه ترديد الاسماء تسبب شيء من الملل. ننتقل الآن إلى الشهادات الداخلية اللي من داخل أسفار العهد الجديد اللي تثبت أن الأسفار دي بالفعل وبالحق كتبها رسل المسيح الذين تحمل هذه الأسفار أسماء. هناك أدلة من داخل أسفار العهد الجديد نفسها. أول حاجة واحد كل ما ورد بأسفار العهد الجديد ثبتت صحته من جهة أسماء الملوك والولاة والأباطرة الرومان والتخطيط لذلك بالمقارنة مع معطيات المؤلفات اليهودية والوثنية المعاصرة. دي أول حاجة. النقطة الثانية من جهة الحالة الطبوغرافية والجغرافية. أي بلد، أي إقليم لا يمكن أن يبقى كما هو ولكنه يتغير بمرور الزمن. ففي عصر العصر الرسولي حرم من الخرائط الجغرافية، عشان يعرفوا الخرائط الجغرافية، كان من العسير على كاتب عاش بعد الحوادث التي يرويها أن يصف وصفا على حقيقة. يعني مثلا بيقولوا ان مكة مثلا ده ما كانش رسول، ما مش هو اللي كتب الانجيل، انما الانجيل كان كتب في القرن الثاني على الاقل في نص الواحد. بعد مرور 100 سنة ممكن ان هو يكتب حاجه كما يشاهدها شاهد عيان، ممكن. احنا هنشوف دلوقتي ايه اللي اتعمل في بلاد اليهوديه نتيجه خراب اورشليم والحصار الروماني. خراب اورشليم اللي حصل سنه 70 ميلاديه احدث تغييرا كبيرا، حتى ان المؤرخ اليهودي يوسفوس الذي كان معاصرا لخراب اورشليم بل كان حاكما على مقاطعه الجليل وبقى ترجمان ووسيط في المفاوضات بين الرومان وبين اليهود، كتب لنا عده كتب، منها كتابين مشهورين، كتاب اسمه حروب اليهود وكتاب اسمه عاديات اليهود او اثار اليهود The Jewish Antiquity. والكتب بتاعه يوسفوس ما زالت بين ايدينا. يقول ايه يوسفوس المعاصر لخراب اورشليم؟ يقول ان الامبراطور الروماني هادريان اللي حصل خراب اورشليم على ايديه هدم في اليهوديه هدما كاملا ما لا يقل عن 50 مدينة و180 قرية، هدم كامل مسح. فنحن نجد توافقا كاملا بين المعلومات الجغرافية التي ترد في الإنجيل وبين ما أجمع عليه علماء تلك الفترة من أمثال يوسفوس المؤرخ وفيلوه الفيلسوف اليهودي الإسكندري في عصر القرن الأول الميلادي وكتاب زي التلمود وغير هؤلاء من الكتبة المعاصرين. يمكن واحد يكتب حاجة ما شافهاش، واحنا بنثبت كذب انجيل برنابا، الانجيل المنسوب لبرنابا من زاويه زي الزاويه دي، واحد ما شافش بلاد فلسطين ابدا ولا يعرف حاجه عن النواحي الجغرافيه بتاعتها ولا الجو ولا ده ابدا. نمر 3، كلما جاء بالانجيل عن عوائد اليهود وطوائفهم وتزمتهم وكبريائهم وحرفيتهم نجد في الكتب اليهوديه المعاصره، الكتب اليهوديه المعاصره قالت نفس الكلام اللي ذكره الانجيل. النقطه الرابعه اللغه، لكل عصر لغه ونوعيه كتابه خاصه. ويؤكد علماء اللغات ان اللغه التي كتبت بها الاناجيل جرح القرية، عاوزين نجيب لهم هدوم على العين. اللغة التي كتبت بها الأناجيل وأذكار العهد الجديد بصفة عامة هي لغة العصر التي كتبت فيه. ودي طبعا مش شغلانة العلماء، هم اللي بينبتوا كده أو يثبتوا، بينبتوا إن اللغة اللي كتبت بها الأناجيل اللغة الأصلية هي لغة القرن الأول المسيحي. إنما يلاحظ أن الأناجيل كتبت باللغة اليونانية لكن الكتبة جميعهم عبرانيون، ولذا نجد أكثرهم قصاغ أولا باللغة الآرامية اللي هي العبرية الدارجة، وده يظهر في الكتابات بتاعتهم. واحد بيكتب يوناني انما مش يوناني، هو يرتب الافكار في مخه بالارامي وبعدين يترجمها لليوناني، زي ما واحد مننا عاوز يكتب حاجه بالانجليزي يبتدي يفكر في العربي وبعدين يكتب بالانجليزي. كان عندي مثالية مدرس وانا في ثانوي كان بيدرسني، كان موضوع يقول don't translate from Arabic، لان الفيديو دي تنزل الحروف والحاجات دي بتختلف. فالناس العلماء بيستطيعوا ان يكتسبوا هذا بكثره. نمرة 5، ليس أدل على كتابة الأناجيل الثلاثة الأولى قبل سنة 70، من النقطة اللي احنا ذكرناها قبل كده ان لم يذكر فيها خبر حراس أورشليم الذي تم سنة 70 بالذكرة النبوءة بخراس. هذه عن الشهادات الداخلية لأسفار العهد الجديد المقدسة بصفة عامة، لكن هناك دراسة تفصيلية قام بها العلماء لكل سفر من الأسفار، وقد ثبت نتيجة هذا الفحص صحة نسبة الأسفار لكاتبيها وللعصر الذي عاش فيه رسل المسيح. وكمثال أن أقدم إنجيل متى، كمثال من فحص إنجيل متى يتضح الآخر. أول حاجة أن كاتب الإنجيل من أصل يهودي، وده طبعا يتمشى مع تحليل الكنيسة، فهو اللي هو كاتب الإنجيل يعرف العهد القديم معرفة تامة ويستشهد به 45 مرة على الأقل، وهو يتقن اللغة العبرية. فبدلا من أن يستشهد بالعهد القديم بحسب الترجمة السبعينية اللي فيها ترجم الكتاب المقدس العهد القديم من اللغة العبرية إلى اليونانية، بدل ما يستشهد من الترجمة السبعينية فإنه يسرد الآيات بحسب النص العبري. وفي الترجمة اليونانية لإنجيله، لأن النص الأصلي العبري ضاع فقط مش موجود إلا النص اليوناني، في الترجمة اليونانية لإنجيله نجد بعض عبارات مختصة باللغة العبرية. فمثلا حتى بعد ما آمن نفسه بالمسيح فإن أفكاره ظلت يهودية أو تميل اليهودية. فمثلا أورشليم اللي هي قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها هي في نظره المدينة المقدسة. أما اللي يتكلم عن التجربة يقول ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة، على الرغم من أن النبي قال عنها أنها قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. والهيكل الذي قال عنه المسيح أنه لا يترك حجر على حجر فيه إلا وينقض، هو في نظر المكان المقدس. أما المسيح يتكلم عن خراب أورشليم في متى 24-15 يقول فمتى نظرتم رفسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس اللي هو الهيكل؟ ما زال الهيكل في نظر متى مكانا مقدسا. نقطة ثانية فيما خص إنجيل متى، ومتى ليس فقط يهودي لكنه يهودي فلسطين، وده برضو الحاجة اللي بيؤكدها التقييد الثاني، إن إنجيله يكتب عن معرفة شخصية لبلاد فلسطين، وخصوصا لمقاطعة الجليل اللي كان متى بيشتغل فيها عقار بيجني الضرائب لحساب السلطة الرومانية، خصوصا مقاطعة الجليل اللي فيها مدينة كفر نحوم اللي كان فيها متى يعمل عقار. إنه يحدد بالضبط موقع هذه المدينة الواقعة في تخوم زبولون ونفتالي متى 4-3، وأن هذه المدينة على شاطئ البحر اللي هو بحيرة طبرية الكثيرة بالأسماك التي يرتادها الصيادون. ثم إنه يعرف الجو والعواصف والرياح العاتيه التي تجتاح البحيره مثل 8 23 24، نلاقي التاثير ده موجود. وهو يعرف السيول وشده اندفاعها في ذلك التقليد، زي ما المسيح في اخر العزه على الجبل قال البيت المبني على الصخر والبيت المبني على الرمل مثل 7 25. النقطه الثالثه فيما يخص بانجيل متى، كاتب هذا الانجيل مش بس يهود ويهود الصين، ولكنه يكتب ليهود متنصرين حديثا. ويتضح ذلك مما يلاحظه العلماء من انه يكتب لقراء يعرفون اللغه الاراميه، واللغه الاراميه هي اللغه العبريه الدارجه التي كان يتكلم بها السيد المسيح وهو في البشر. عشان كده نحن لا نجد متى يشرح الكلمات الآرامية زي رقى، من قال لأخيه رقى، أو قربان، قربان دي كلمة آرامية اللي احنا واخدينها، كتبت متى 5:22-23. وهو يكتب لقراء متأثرين بالأفكار اليهودية حريصين عن أخذ بها، لذا فهو يفتتح انجيله بسلسله النسب الجسدي للمسيح، ويقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داوود ابن ابراهيم متى 1:1. ويحرص على اظهار ان العهد الجديد ليس سوى تحقيق لنبوات العهد القديم. وفي عظه المسيح على الجبل يصر متى على تاكيد العلاقه القائمه بين العهدين القديم والجديد في أكثر من موضع. لا تظنوا أني جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل لأصلح. متى 5:17. وكثيرا ما نسمعه يسجل عبارة سمعتم أنه قيل للقدماء كذا وكذا وكذا، أما أنا فأقول. إنسان عارف الأمين. ولا شك أن هذا كان له أهمية أكيدة في نظر اليهود الذين اعتنقوا المسيحية. ولم يكن هذا الامر، ولم يكن الامر على هذا النحو بالنسبه للذين انتقلوا من الوثنيه للمسيحيه. عشان كده ما لقيت الظاهره دي في اسلوب بقيه الانجيلين، كان لدي الثاني مثلا يوحنا في الانجيل بتاعه في اصحاح 4 اما بيتكلم عن لقاء المسيح مع المراه السامريه يقول في يوحنا 4:9: قالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ وبعديها يوحنا يقول إيه؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. الإنجيل ده ما كتبش لليهود، لأن لو كتب لليهود معروف إن اليهود في حالة عداء شديد جدا للسامريين، لدرجة أن أكبر شتمة يقولها واحد يهودي لواحد ثاني يقول له انت سامري، وهذه الشتمه اتوجهت للمسيح، قالوا له اليس حقا اننا قلنا انك سامري وبك شيطان. النقطه الاخيره بالنسبه لمتى وانجيله، كاتب انجيل متى هو شاهد عياني للاحداث التي يلونها، وشاهد سمعي شد عينه وسمع بودنه لاحاديث المسيح ومواعظه الذي اوردها في انجيله، وهذا واضح من تتبع الانجيل بتاعه، وانا مش عاوز اخوض في هذا اكثر من ذلك. النقطه الثالثه من الهجمات والصعون التي توجه لكتاب العهد الجديد او للانجيل، الادعاء بوجود تناقض بين الاناجيل. قالوا في تناقض بين الاناجيل، قالوا بوجود تناقضات بين انجيل يوحنا والاناجيل الثلاثه الاولانيين متى ومرقس ولوقا، اللي بيسموها العلماء الاناجيل المتوافقه، لان ماشيين في منهج واحد. أو الأناجيل الائتلافية. في تناقض، قالوا في تناقض بين إنجيل يوحنا والثلاث أناجيل الأولانيين، وفي تناقض بين الأناجيل الثلاثة دول الأولانيين متى ومتى ولوقا، وبين الأناجيل والتاريخ العالمي. وإحنا هنحاول نرد دلوقتي على النقط دي بقدر ما يتسع الوقت ويتسع احتمال. فيما يختص بإنجيل يوحنا والتناقض الظاهري أو التعارض الظاهري بينه وبين الأناجيل الثلاثة الأخرى متى مرقس لوقا، نقول هو في صحيح أن يوحنا نحن لا ننكر إن كان له منهج خاص غير الثلاث أناجيل الأولانيين. طيب ده سببه إيه؟ نمرة واحد، كانت غاية يوحنا من كتابة إنجيل، هو كتب آخر الإنجيليين، كتب أواخر القرن الأول أو حوالي سنة 95 ميلادية. كانت غاية يوحنا هو تكملة ما جاء بهذه الأناجيل الثلاثة. الأناجيل الثلاثة كانت منتشرة ومعروفة، فهو من هذه الناحية يمكن اعتبار إنجيله مكملا للأناجيل الثلاثة الأخرى. لأول تذكر حوالي سنة 50 كتبه، وده 95، ما الداعي أن يكرر كل ما جاء من أناجيل الثلاثة. النقطة الثانية، يوحنا كان له هدف من كتابة هذا الإنجيل. أما هدف يوحنا فهو إثبات ألوهة المسيح. والراجل ما بينكرش ده، بيكشفوا صراحة أن الغرض بتاعي هو ده إثبات لاهوت المسيح. في يوحنا 20 عدد 30-31 يقول: وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتب لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم آياتا بسيح. أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ده الغرض بتاعه. ومن ثم فقد توفر يوحنا لهذه المهمة وأبرزها. وبطبيعة الحال فإن هذه المهمة العقيدية إثبات لاهوت المسيح لا تتعارض مع مهمته كمؤرخ أمين يروي سيرة السيد المسيح. فقد كان لزاما على يوحنا أن ينتقي من حياة الرب يسوع وكلامه ما يلائم هدفه. ده راجل عاوز يثبت لاهوت المسيح، يدور من المعجزات بتاعة المسيح ومن الأقوال بتاعته ما يؤيد الهدف اللي من أجله بيكتب، وهو إثبات لاهوت المسيح. على أن هذا لا يفهم منه أن بقية الإنجيلين لم يتعرضوا لهذه النقطة ولم يظهروا بنوها. نقطة ثانية، أن يوحنا كتب إنجيله أواخر القرن الأول، وكان في ذلك الوقت قد ظهرت خرطقاء ضد لاهوت المسيح، فكان من أغراضه في الكتابة ضح الضد وإثبات خطأ هذه الخرطقة. وده واضح من الرسائل بتوعه الثلاثة. كل من يأتيكم ولا يجيد هذا التعليم لا تقبلوه في البيت ولا تسلموا عليه، لأن من يسلم عليه يشترك في أعمال السبيل. وكلام كثير خالص واضح. أنا السنة اللي فاتت اتكلمت عن الغنوصيين وبعض الناس اللي قالوا أن المسيح ده كان خيال، لذلك يوحنا يؤكد الذي رأيناه بعيوننا ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فيما يختص بالنقطة الثانية، قالوا إن في تعارض بين إنجيل يوحنا وبين الثلاث أناجيل الأولانيين، وإحنا اتكلمنا التعارض ده سببه إن يوحنا ليه غرض ثاني غير إنه كتب بعد الناس دول بموت الدين، وكانت الأناجيل بتاعتهم منها. النقطة الثانية، الخلاف المزعوم أو التعارض المزعوم بين الأناجيل الثلاثة الأولانيين متى ومرقس ولوقا. نقول الاتفاقات بين الأناجيل الثلاثة الأولى متى ومرقس ولوقا أكثر بكثير جدا من الاختلافات الظاهرية، وبقول الظاهرية وبطول فيها لأنها ليست اختلافات حقيقية. وليس أدل على التوافق بين الثلاث أناجيل الأولانيين من وضع كتابتهم في أنهل. واخدين بالكم؟ كتاب مثلا يبقى فيه ثلاث أنهل كده. سموه أنهل برضه. الحاجة اللي ذكرها متى وقدامها اللي ذكرها مرقس وقدامها اللي ذكرها لوقا. والحكاية دي قديمة جدا. منذ وقت مبكر في الكنيسة، حتى أن القديس والفيلسوف أوسطينوس القرن الرابع لي كتاب ما زال بين أيدينا اسمه اتفاق الأناجيل The Harmony of the Gospel. ونستطيع إجمال الخلافات التي يقولون عنها في الآية. أول حاجة الترتيب الزمني للأحداث، قالوا الترتيب الزمني للأحداث في الثلاث أناجيل مش زي بعض. النقطة الثانية تفاصيل الأحداث، قالوا مش زي بعض. النقطة الثالثة حرفية كلام المسيح اللي بيجي في موعظة أو بيجي في كلام. دول الثلاث نقط الرئيسية اللي بيتكلموا عنها. أولا فيما يخص بالترتيب الزمني، الترتيب الزمني للأحداث قالوا يعني الترتيب مش مظبوط فيه المدونة في الأناجيل. نقول إن أسلوب الترتيب الزمني ليس هو الطريقة الوحيدة الواجب على المؤرخ اتباعه، فهناك الترتيب المنطقي الذي ترتبط الأحداث بمسببات، وهناك الترتيب النفسي الذي يخضع لتأثر الكاتب وتتمشى مع الغرض الذي لأجله كتب. يعني العلماء لاحظوا أن إنجيل لوقا، لوقا في الإنجيل بتاعه اهتم خالص بذكر وتدوين وتدبير معجزات الشفاء اللي عملها المسيح، والسبب واضح ان لوقا كان دكتور، كان طبيب، ومذكور في رسائل بولس لوقا الطبيب. طبعا واحد دكتور يتاثر بايه؟ يتاثر بالحاجه اللي بيعجز عنها الطفل، المعجزات الشفائيه او اقامه الموتى او غيرها. النقطة الثانية التي تختص بتفاصيل الأحداث، كلهم مش زي بعض في ذكر التفاصيل. نقول إن الإنجيليين يتفقون في جوهر الأحداث، ومن الناحية الأخرى فإن وجود تباين فيما كتبه الإنجيليون ينفي عنهم تواضعهم معا واتفاقهم المسبق. لو كتبوا كل حاجة يبقوا قعدوا مع بعض وملوا بعض وخلاص طلعت حاجة يعني كفر زي نسخة الكربون. ونلاحظ أمرا آخر أن هذه الاختلافات ترجع إلى بعض التفاصيل التي لم يرد أن يسجلها واحد من الإنجليين من وجهة نظر بينما سجلها آخر. الحاجة اللي انفعل بيها كما أنه ربما حدث الاختلاف ليس في حادثة واحدة، فأحيانا توجد أكثر من حادثة واحدة من نفس النوع زي معجزة البركة وإشباع الجنود من خبزات قليلة. إحنا عندنا معجزتين اللي سجلهم المسيح اللي سجلهم الإنجليين، معجزتين من هذا النوع عملهم المسيح. المعجزة الأولى أشبع 5000 ثلاث النساء والأطفال من 5 ترغفة شعير وسمكتين، والمعجزة الثانية أنه أشبع 4000 من 7 خبزات وقليل من صغار السمك. تقروا عن الكلام ده في متى 14 من 15 إلى 20 ومتى 15 من 32 ل 38 ومرقص 6 من 35 ل 44 ومرقص 8 من 1 ل 6. دول معجزتين متشابهتين. افرض الواحد كتب واحده ما كتبش الثانيه. الهدف ايه من الكتاب؟ الهدف البركه ان المسيح يستطيع. ربما ياتي انجيلي اخر ويتكلم عن احدى المعجزتين يقول لا بس ده انت نسيت حاجه. لا انا نسيت. ونود هنا ان نشير الى نقطه هامه وهي ان الكتبه الملهمين لهم ان يستعملوا ما درج عليه عصرهم من قواعد لغويه وعوائد شائعه. مثلا قال المسيح كما كان ينام في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليالي. وبعدين يجي يحسبوا يلاقوا المسيح معاه في القبر 3 أيام و3 ليالي. احنا عندنا في اللغة الفرنسية مثلا يعبروا عن 8 أيام على أنها أسبوع، يعني أسبوع 7 أيام. واليهود في عصر المسيح وهذا ثابت كانوا يحفظون بكلمة نهار وليل، ما كانوش يقصدوا يوم 24 ساعة، لا ممكن يبقى يوم غير كامل. وهكذا لم يخطئ الإنجيليون حينما ذكروا، ولم يخطئ المسيح بطبيعة الحال حينما تكلم هو من 3 أيام و3 ليالي. كان هذا تعبيرا دارجا مستخدما في عصر المسيح. هذه مجرد أمثلة. إذا وجدت حاجات ثانية تبدو متناقضة ولا حل لها عندنا فالسبب لا يرجع إلى خطأ هؤلاء الكتب المهمين، بل يرجع إلى جهل البشر ببعض الظروف والقوانين والعادات اللي ربما المستقبل والزمن يكتبها لينا زي ما اتكلمنا عن حاجات المرة اللي فاتت تختص بالعهد القديم. مثل ثاني من أمثلة التعارض اللي اتكلموا عنه سلسلة النسب اللي ذكرها متى وسلسلة النسب اللي ذكرها لوط. هناك بعض التعارض الظاهري بين سلسلة الأنساب التي سجلها متى في الإصحاح الأول من إنجيله وسلسلة الأنساب التي دونها لوقا في الإصحاح الثالث من إنجيل. فوالد يوسف النجار، أبو يوسف النجار، يسمى في سلسلة متى باسم يعقوب، متى 1:16، ويذكر في سلسلة لوقا باسم هالي مش يعقوب. ثم أن سلسلة متى تنزل بالنسب من إبراهيم في ترتيب تنازلي حتى تصل ليوسف، بينما سلسلة لوقا تصعد بالنسب من يوسف إلى أن تصل إلى آدم، إلى جانب بعض الأمور الأخرى التي ستأتي في سياق الكلام. أول حاجة، أول اعتراض في موضوع سلسلة النسب، لماذا حسب نسب المسيح من يوسف وليس من مريم؟ معلش أنا هشرح لكم حكاية النسب دي كويس وبالتفصيل وبالراحة، لأن بعض الناس يجوا للإصحاح الأولاني ده لقوا كله أسامي يسيبوا، بينما في حاجات كثيرة كويسة. لماذا حسب نسب المسيح من يوسف وليس من مريم؟ إيه علاقة يوسف؟ يوسف ملوش علاقة بالمسيح، لأن العذراء حبل بها من الروح القدس. آلهة بتاعت الأسرة اللي كانوا بيسموها سرافين كانت لغاية الأهمية من يمتلك، لأنهم كانوا يعتقدون أنها تجلب له الثراء والنجاح وتعطيه الحق في الميراث لو خسر. عشان كده نقدر نفهم ثورة لابان، لابان خال يعقوب ونسيبه حين اكتشف، طبعا يعقوب خد رحيل وليئة يعني زوجتين وهرب، شوف ما حس فيه وطلع يجري وراه. هكذا نفهم معنى ثورة لابان حين اكتشف ان يعقوب غرق وان آلهته قد اكتشفت في نفس الوقت يدور على الآلهة بتاعته. ونفهم ايضا معنى كلمات يعقوب للابان، قال له الذي تجد آلهتك معه لا يعلم، بمعنى كده ان الآلهة دي حاجة جبارة. كلام ده التكوين 31:32 قربنا خلاص. وتحفظ لنا الآثار أسماء بعض المدن والأماكن الوردة في سفر التكوين التي مر بها إبراهيم، مثل دوثان وبيتئيل وسكين. من قصة إبراهيم ولوط نعرف أن الأرض الواقعة جنوب البحر الميت كانت مأهولة بالسكان ومزهرة بالمزروعة، هي دلوقتي عبارة عن خرائط لا يسكنها أحد. في اثنين من العلماء، واحد اسمه كين واحد اسمه أليكسيس مالون، نتيجة الحفريات بتاعتهم في منطقة البحر الميت قالوا ان منطقة سدوم تظهر انها ابيدت بنار هائلة، حفريات بتاعتهم انها ابيدت بنار هائلة ولم تسكن بعد ذلك. وكلنا عارفين القصة بتاع حرب سدوم وعمرو. كما حفظت الآثار المكتشفة بعض أسماء الملوك اللي ورد ذكرهم في سفر التكوين، فمثلا حفظت لنا اسم ملك اسمه امراطل ملك سمعار، وهو ده اللي بيعرف اسم حمورابي، وكان في تلك الحرب التي سجلها الإصحاح 14 من سفر التكوين، الحرب اللي قاموا وأثروا فيها لوط ابن أخو إبراهيم، وبعدين إبراهيم خد 318 عبد بتوعه وراح حارب ورجع واسترد لوط واسترد الغنائم كلها وهو راجع قابل مين؟ ملك صادق وداله عصور. يحب ان ملك سدوم قال له خذ الغنائم بس دين الناس، قال له يستحيل ان انا اخذ حاجه من حاجتك. الاسماء دي موجوده في الملوك اللي حاربوا، امراق ملك سنعار ويعرف اسم حمورابي، وكان في تلك الحرب التي سجلها اصحاح 14 من التكوين صغير السن، لكن اسمه ارتفع بعد ذلك وامتدت الممتلكات واتسعت. كان هو سادس ملوك الاسره الاولى البابليه، وقد عثر على تشريعاته التي منها عرفنا بعض ما كان متبعا. كانت هذه التشريعات تكذب الى حد ما شريعه او تشريعات الاسرائيليين. يرد ايضا في الاثار اسم كدر لعمر حكم ايلام، وكان معاصرا لحمورابي في سنيه الاولى. وقد تايدت هذه المعلومات، الموضوع ده فيه بحث كبير، تحت اسم حمورابي في دائره المعارف البريطانيه. وينشر ايضا اسم اريوب وتدعال، برضه دول من ضمن اسماء الملوك اللي اشتركوا في الحرب الجايه. كما اثبتت الحفريات التي اجريت في موقع مدينه اريحه القديم. خلي بالكم الحته دي لطيفه، انتوا عارفين مدينه اريحه لما يسوع لف حواليها 7 مرات والكهنه كانوا حاملين التابوت العهد وسقطت الاثار من نفسها، وبعد كده دخل يسوع حرق المدينه كلها بالنسيه، وحرم على الناس الاسرائيليين انهم ياخذوا اي حاجه. الحفريات اثبتت في موقع مدينة أريحة القديمة أن أسوارها سقطت دون أي سبب خارجي، وسقطت للخارج للتجار. كما أثبتت الحفريات أن بعض البيوت بتاعة أريحة القديمة كانت بتبقى مبنية على طول المدينة، وده الكلام اللي قال، لأن البيت بتاع رحاب الزانية كان مبني على طول، وبعد ما هي دلتهم الجاسوسين دلتهم من بره طلعوا على بره. يعني شوفوا الى اي حد ربنا بيعمل بواسطه العلم. الكلام ده تلاقوه في يسوع 2:15. وكما اثبتت الحفريات ان المدينه مدينه اريحه احترقت بكل مبنى، يسوع 6:24. آخر كلمة نقول إن نتيجة هذه الحفريات أيضا أنهم عثروا على أسماء بعض المدن الكنعانية المذكورة في سفر يسوع، مثل لئيش اللي هي في يسوع 10:3، وبيت سمع في يسوع 15:10، وتعمق في يسوع 12:21، وحضارتها تتبع ما عرف باسم العصر البرونزي التي انتهت أيضا هي بالحريق. ومن السهل رؤية الرماد في بقايا هذه المدينة. كان هذا يا أحبائي كلامنا عن الهجمات أو السهام الموجهة ضد العهد القديم. الكلام ده يعني ما هوش كل حاجة، لأن أردت إن أنا أتكلم عن الناحية الإيجابية بدل ما أمسك الحاجات وأرد عليها كلمة كلمة. العلم يوما فيوما بيؤيد صدق كل ما جاء في الكتاب المقدس. هذا الكتاب المقدس على مر الاجيال والسنين قابل مقاومات كثيره، ولكنه شامخ كالطور، صلب كالصخر، مش حد قادر يعمل حاجه ابدا في هذا الكتاب، لانه كتاب الله. إن شاء الله في المرة المقبلة نتكلم عن الاتهامات أو النقد الموجه للعهد الجديد للإنجيل. الرب يبارك على هذه الكلمة ويحفظنا جميعا غير عاشرين إلى يوم ظهوره، ويحفظ حياتكم، وأرجو أن تؤذروني بصلواتكم، وأرجو ما تتضايقوش لأن دي حاجات علمية لازم نرد عليها، مفيش فايدة أبدا، إنما يمكن الحاجات اللي بعد كده تبقى أحسن، تبقى أحسن شوية أو
انا بس انا ما بتعرفش الحكايه دي، انا بتاهل على قدر الامكان. اما نعمل ايه؟ ده انا دمي بيتحرق طول ما انا عمال اقرا في الكلام اللي كاتبينه. الله يهديها، دمي بيتحرق. الله الذي وعد انه ابواب الجحيم لن تقوى على الكنيسه هو يحفظها ويحفظ حياتنا جميعا ويقدسها لمجد اسمه، له كل مجد وكرامه من الان والى الابد. في المرة الماضية عن الكتاب المقدس والآراء الفكرية المعاصرة، والكتاب المقدس يشمل العهد القديم والعهد الجديد، وقد تكلمنا في المرة الماضية عن القسم الخاص للعهد القديم. واليوم نتناول في الكلام كتاب العهد الجديد أو ما يسمى تجاوزا في الإنجيل. ما أكثر الهجمات وأعنفها التي توجه إلى إنجيل الله المقدس، لكن ما أسهل الرد عليها وإلحاها. من جهة الكثرة هي كثيرة، لأن المسألة في الدرجة الأولى هي مسألة تعلم مبرز. أناس يتعلمون يحاولون أن يجدوا أي ثغرة ينفذون منها إلى كتاب الله المقدس. سبق أن قلت في بدء كلامي في المرة الماضية أن الهجمات التي يتعرض لها الكتاب المقدس بعضها مغرب وبعضها عقلاني، والوقت لا يتسع أن نتناول كل اعتراض على حفظ ونرد عليه، لأن ذلك يتطلب منا لا أقول أسابيع كثيرة ولكن شهور كثيرة، لكننا نحاول أن نجمل اليوم بعض الاعتراضات ونجيب عنها ونقدم بعض الأمثلة. أول هجوم يهاجم به العهد الجديد هو القديس بولس الرسول شخصيا، وإذا كان بنتكلم عن القديس بولس الرسول شخصيا المسألة ليست مسألة مسألة الرسول بولس، إنما المسألة مسألة منهج الرسول بولس في التعليم. ربما ذكرت أمامكم في مرة سابقة الإدعاء الذي يقوله البعض أن المسيح له المجد لم ينسب لنفسه الألوهة، ولكن ذلك كان من صنع بولس الرسول هذا. وسوف نجيب عن هذا التعليل السقيم. يتعرض القديس بولس الرسول من جانب أعداء المسيحية إلى هجوم شديد متعدد الأوصاف والأغراض، أما السبب فقد ذكرته لكم الآن. بولس الذي ملأ الدنيا كرازة وتكثيرا بالمسيح المخلص
وترك لنا 14 رسالة تحمل أفكار. قالوا عنه إنه دخل المسيحية ليخرجها من الداخل، ونسب إلى المسيح ما لم ينسبه المسيح لذاته. قالوا إن بولس أسس ما يمكن أن يسمى بالمسيحية البولسية، البولسية نسبة إلى بولس، مقابل بعض اليهود الذين آمنوا والذي اصطلح على تسميتهم باليهود المتنصرين تمييزا لهم عن المسيحيين الذين كانوا من أصل أمم. وأنا عاوز أقف وقفة صغيرة هنا أقول لكم إن كلمة نصارى، يسوع الناصري والنصارى والناصريين، ويقولون عن بولس الرسول مقدام شيعة الناصريين، كلمة الناصرة والناصري ومشتقاتها هذه تعبيرات يهودية. أما التعبير اليوناني فهو المسيحيين، نقرأ عن ذلك في الإصحاح 11 من سفر أعمال الرسل حينما يقول القديس لوقا: ودعي التلاميذ. كلمة التلاميذ كده يعني مؤمنين بالمسيح، ودعي لأن قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، كل واحد مؤمن يبقى تلميذ، وكل واحدة مؤمنة اسمها تلميذة، زي ما بنقرأ في إصحاح 9 من سفر أعمال الرسل: وكان في يافا تلميذة اسمها طبي. في أعمال 11 يقول: ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. وخلي بالكم من كلمة نصارى، النصارى هو التعبير اليهودي، وبعد كده التعبير اليهودي ده هيبقى فيه تطرق. التعبير اليهودي النصارى هيبقى فيه تطرق، وسينتقل هذا التطرق مع بدعة أرطقية إلى بلاد العرب، ولذا نحن لا نقرأ في القرآن إلا النصارى، كلمة النصارى، ولم يذكر إلا كلمة المسيح إلا حينما يقال المسيح عيسى ابن مريم، وهذا الموضوع له موضوع كبير، لأن بعض العلماء يحددون على وجه الدقة أن هؤلاء النصارى المتهودين. أنا هذه الذكر الأكاذيب دلوقتي كان لهم تأثير كبير في المبادئ الأولى للإسلام. فدلوقتي كلمة النصارى بتعبر عن المسيحيين اللي هم من أصل يهود، بينما كلمة مسيحيين تعبر عن المؤمنين الذين هم من أصل أمم أو وثن. بعض هؤلاء اليهود المتنصرين كانوا من جماعة الفريسيين، والفريسيين بطبيعتهم كما تعلمون متزلفين. القديس بولس يقول: أنا حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسيا، في تزلف في طبيعة. هؤلاء الفريسيين المتزلفين الذين آمنوا بالمسيحية استمر تزمتهم معه، وأراد استمرار المسيحية في صورتها اليهودية. ويحاول بعض المغرضين من أعداء المسيحية أن يحملوا هذا الموضوع أكثر مما يحتمل. قالوا إيه؟ قالوا بين اللحظة التي غادر فيها المسيح هذه الأرض التي غادر فيها مثل قاع فيها السماء التي غادر فيها المسيح هذه الأرض وحتى منتصف القرن الثاني أي طيلة أكثر من قرن، كانت هناك معركة بين اتجاهين، أي بينما يمكن تسمية بالمسيحية البوليسية وبين اليهودية المسيحية، ولم يحل الاتجاه الأول محل الثاني، ولم تنتصر المسيحية البوليسية على اليهودية المسيحية إلا بشكل شديد التدرج. أما اليهود المسيحيون الذين ظلوا يهودا مخلصين فإنهم يعتبرون بولس كخائن، وتصفه وثائق يهودية مسيحية بالعدو، وتتهمه بطوابق تكتيكي، ولكن اليهودية المسيحية كانت تمثل حتى عام 70 ميلادية ليتنى اللي فيها الهيكل وخربت مدينة أورشليم، كانت تمثل غالبية الكنيسة، وكان بولس منعزلا في ذلك الوقت. الكلام ده بالنص من الكتاب بتاع موريس بوكاي الفرنساوي اللي عقد مقارنة بين المسيحية والإسلام وحمل على المسيحية لأغراض شخصية. ثم يقول هذا الرجل نفسه بعد ذلك إن معرفة هذه الوقائع أمر رئيسي. ليه هم بيقولوا بولس هناك وطلع لنا بحاجة اسمها المسيحية البوليسية، والناس المسيحيين اللي أصلهم يهود ليهم اتجاه الصراع ده هو عاوز يطلع منه بحاجة في الكنيسة الآن. إن معرفة هذه الوقائع أمر رئيسي حتى نفهم في أي جو من الصراع بين الجماعات حررت الأناجيل، إن خروج النصوص التي نملكها اليوم يعني من الدين إلى النور قد بدأ في عام 70 بعد تعديلات في المطار. أبو كلام يكون واضح نتيجة الصراع ده هو